بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 46 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا عن فضل الذكر في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أقوال العلماء والأولياء والصالحين، ننتقل اليوم إلى أقسام الذكر. طبعا يعني كما تعلمون أن الله عز وجل أثنى على عباده فقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأمرنا أيضا بذلك فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. إذن هناك ذكر كما ورد أن نذكر الله على كل حال، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا يقتضي أيها الإخوة أن يكون الذكر متنوعا، له حالات وله أنواع وله أشكال، وكلها جائزة. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالمطلوب هو كثرة الذكر. أما أنواع الذكر فإنها مفتوحة الأبواب، لذلك لا يتحقق لنا الكثرة في الذكر إلا إذا كان الذكر متاحا لنا في كل حال. يعني كيف أذكر الله كثيرا إذا كان الذكر لا يتاح إلا في حالات مخصوصة؟ يعني الذكر فقط في المسجد، إذن لا يمكن أن آتي بالذكر الكثير. الذكر في حالة الفراغ من الأعمال، إذن لا يمكن أن آتي بالذكر الكثير. كثرة الذكر تقتضي أن يكون الذكر متاحا في الأحوال كلها، ومتاحا في الأشكال كلها. لذلك إخواننا، نحن الآن سنرى أنواعا من الذكر كلها جائزة، لكن العلماء فضلوا نوعا على نوع باعتبار الأفضلية وكثرة الثواب وكثرة الخير وكثرة الأنوار وشدة المحافظة على الإخلاص. لذلك ربما فضل بعضهم الذكر الخفي أو الذكر الجلي في السر أو في العلانية أو ما شابه ذلك من أنواع الذكر التي تأتي معنا.
أقسام الذكر: ذكر السر والجهر.
طبعا عندما نقول هنا السر والجهر، كلاهما ذكر منطوق به باللسان. نحن الآن نتكلم عن ذكر اللسان، فالذكر في السر هو الذكر الذي يكون فيه نطق وصوت ويعني لفظ لكن لا يسمعه الغير. أما الجهر هو الذكر الذي يسمعه الغير. إذن نحن الآن بين حالتين من اللفظ والصوت والحرف، إما أن تسمعه أنت وإما أن يسمعه غيره، لكن على كل حال كلاهما ذكر منطوق به. أما الذكر الذي في القلب هذا نوع آخر. إحنا عم نحكي الآن ذكر اللسان، إما أن يكون جهرا يسمعه الغير، وإما أن يكون سرا لا يسمعه إلا الذاكر، كما يعني مر معنا ذلك في القراءة للقرآن الكريم وفي أذكار الصلاة وغير ذلك. لو أنني بعد الصلاة أردت أن أسبح الله 33، أتيت به من خلال تفكر في القلب وذكر في القلب ولم أنطق باللسان، هل أتيت بالذكر المسنون؟ الجواب لا. لو أن إنسانا ركع أو سجد وأتى بالتسبيحات بمجرد إمرار هذه المعاني على القلب وبالذكر في القلب، هل أتى بالسنة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا ذكر أساسه النطق واللفظ والحرف والصوت، فلا بد أن يكون مسموعا للذاكر. فإذا سمعه الغير كان ذكرا جهريا وكان ذكرا من نوع آخر. طبعا هذا مشروع وهذا مشروع، لكن الخلاف بين العلماء في الأفضلية.
إن ذكر الله تعالى مشروع سرا وجهرا، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بنوعيه السري والجهري، إلا أن علماء الشريعة الإسلامية قرروا أفضلية الجهر بالذكر إذا خلا من الرياء أو إيذاء مصل أو قارئ أو نائم.
يعني هذه إخواننا عوارض تعرض على الذكر تجعله خلاف الأفضلية، وربما يرتقي ذلك إلى التحريم. يعني لو أن إنسانا آذى مسلما بالذكر نقول لو ليس لك أن تزعج الناس، لك أن تذكر الله، لكن ليس لك أن تؤذي الناس بذكرك. يعني إنسان الآن في مكان ربما حوله نيام وهو يريد أن يذكر الله عز وجل، فذكر الله وأزعجهم بذكره، هل لنا ذلك؟ لا، أنت لك الحق أن تذكر، لكن ليس لك الحق أن تؤذي الناس. انظروا أيها الإخوة، ربنا تبارك وتعالى لم يأذن لنا أن نزعج الناس بذكرنا له، فما بالكم بمن يزعج الناس بأشياء من أمور الدنيا وربما كانت من المحرمات، فهناك يزداد الأمر معصية وإثما وسوءا. كذلك لو أن الإنسان ذكر جهرا فصار في قلبه رياء وملاحظة الناس، وصار كل همه أن يراه الناس وأن يثني عليه الناس، وتعلق قلبه بالناس وهكذا، نقوله لا، أنت الأفضل أن تذكر في السر وأن تكون ممن يبتعد عن هذا الأمر خوفا من الرياء. لاحظوا، إذن هناك عوارض تعرض لهذا الذكر.
مستدلين ببعض الأحاديث النبوية الشريفة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
سبحان الله. وهذا الحديث نفسه، إخواننا العلماء اختلفوا في قضية الاستدلال به، فبعضهم فضل بناء على هذا الحديث الذكر السري. ليه؟ قال: لأنك تذكر عند ذلك عند الله عز وجل، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، انظر إلى الجزاء كم هو عظيم، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، لكن الأول في نفسي، لذلك قالوا بناء على ذلك هذا أفضل. والبعض قال: ربنا عز وجل عندما يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرت فيه، شيء طبيعي أن يذكرك في نفسه، ويضاف إلى ذلك أن يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرت الله فيه.
والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر. عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال ابن الأدرع رضي الله عنه: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فمر برجل في المسجد يرفع صوته، قلت: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا مرائيا، قال: لا، ولكنه أواه.
سبحان الله. يعني يظهر الذكر ويجهر به، وهذه صفة أثنى بها النبي عليه الصلاة والسلام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
سبحان الله. وهذا يدل على الجهر بالذكر، يدل على الجهر بالذكر، يذكرون الله عز وجل جهرا بعد الصلوات.
عن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل قال: مر أصحابك يرفع أصواتهم بالتكبير. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إنا لعند النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله، ففعلنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، إنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم.
ما شاء الله. وطبعا إخواننا هنا يضاف رفع اليد إلى رفع الصوت، قالوا ارفعوا أيديكم وقولوا، إذن أمرهم أن يقولوا جهرا وأن يرفعوا أيديهم. طيب ما علاقة هذا بهذا؟ هذا من باب التأكيد في الحركة، يعني هذا من باب التأكيد في الحركة والتفاعل مع هذا الذكر.
وهناك أحاديث بلغت حد الكثرة جمع منها العلامة الكبير جلال الدين السيوطي 25 حديثا في رسالة سماها نتيجة الفكر في الجهر بالذكر، فقال: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل، وهل ذلك مكروه أو لا؟ الجواب أنه لا كراهة في شيء من ذلك، وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا. ثم ذكر الأحاديث الدالة على ذلك بكاملها، ثم قال: إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذكر، بل فيه ما يدل على استحبابه، إما صريحا أو التزاما كما أشرنا إليه. وأما معارضته بحديث خير الذكر الخفي، فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بحديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقد جمع النووي بينهما
على أن الصدقة نفسها قد يستحب الجهر بها في بعض الحالات إذا سلمت عن الرياء والعجب والآفات، يعني أحيانا قد تستحب تشجيعا للناس.
وقد جمع النووي بينهما بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام، والجهر أفضل في غير ذلك.
سبحان الله، يعني كم نجد أنفسنا أمام أدب عظيم في دين الله عندما نجد أن الله عز وجل طالبنا بالإخفاء في الذكر، وهو من حق الله تبارك وتعالى، لخوفا من أن نؤذي الناس. يعني إذا خفنا أن نؤذي الناس نترك الجهر بذكر الله تعالى. يعني شو عم ساوي؟ عم بذكر الله عز وجل. ومع ذلك ينبغي عليك أن تنتبه لذلك. سبحان الله، يعني أنا عندما أذكر الله عز وجل في السر أو الجهر غالبا متى يتأذى الناس مني؟ إذا كانوا نيام، يعني أنا الآن بين أهلي، بين أولادي، ربما بين أصدقائي، بين الذين أعيش معهم، إذن هم الدائرة المحيطة حولي، وهذه الدائرة المحيطة من حولنا تحتاج إلى مزيد من الأدب في التعامل معها. يعني تصور أب إخوانا يستيقظ في الليل يخاف أن يؤذي أولاده، أو الزوج يخاف أن يؤذي زوجته، أو صديق ينام مع صديقه يخاف أن يؤذيه، فيترك الجهر بالقرآن والجهر بالذكر حرصا على راحة من حوله. انظروا إلى هذا الأدب العظيم الذي ينبهنا عليه نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام،
لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ القارئ ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم ويزيد في النشاط.
هي من فوائد الذكر بالجهر. أولا نشجع به أنفسنا، نعمل به مزيدا من الأعضاء ونتنشط لذلك ونذهب النعاس إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها العلماء.
وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والإصرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإصرار. وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث،
لكن مع السلامة من العجب والرياء، والسلامة من إيذاء الناس والتعدي على حقوق الآخرين.
فإن قلت، قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، قلت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول إنها مكية كآية الإسراء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقد نزلت حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله، فأمر بترك الجهر سدا للذريعة.
ليحفظ القرآن من طعن الناس ومن سب الناس، كما قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،
كما نهي عن سب الأصنام لذلك في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقد زال هذا المعنى وأشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره. الثاني إن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم شيخ مالك وابن جرير حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن، وأنه أمر له بالذكر على هذه الصفة تعظيما للقرآن أن ترفع عنه الأصوات، ويقويه اتصالها بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قلت وكأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة، فنبه على أنه وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق حتى لا يغفل عن ذكر الله، ولذلك ختم الآية بقوله ولا تكن من الغافلين. الثالث ما ذكره الصوفية أن الأمر في الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الكامل المكمل، وأما غيره ممن هو محل الوساوس والخواطر الرديئة فمأمور بالجهر لأنه أشد تأثيرا في دفعها.
ثم إذا أمر بأحد النوعين المباحين الذكر في السر، هذا لا يعني المنع من الجهر في حالة أخرى، فهذه الآية تدل على مشروعية الذكر بالسر وعلى فوائده، وهناك أيضا نصوص أخرى تدل على مشروعية الذكر بالجهر وعلى فوائده.
قلت ويؤيده من الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته، فإن الملائكة تصلي بصلاته وتسمع لقراءته، وإن مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته، وإنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين.
هذا كله إذا جهر بصلاته، جهر بالقراءة، جهر بالتكبير وكذا، هذا كله يفضي إلى هذه الثمرات وهذه الفوائد.
فإن قلت فقد قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء، قلت الجواب عنه من وجهين: أحدهما أن الراجح في تفسيره أنه تجاوز المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل لها في الشرع، ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه والحاكم في مستدركه.
يعني إذا دعوت على إنسان بشيء ليس لك الحق أن تدعو عليه هذا من الاعتداء، وكذلك أن تخترع دعوات من عندك لا تتناسب مع عبوديتك لله تبارك وتعالى، فهناك سوء أدب في اللفظ وهناك سوء أدب في المعنى. لذلك إخوتي الأكارم، الإنسان منا يفضل دائما أن لا يزيد في الدعاء، خصوصا داخل الصلاة أو في المواضع العامة. يعني ماذا يفعل؟ يأتي بالأذكار المسنونة من جهة، وإذا تدرب في الأذكار المسنونة فإنه يحوم حول المأثور، يحوم دائما حول المأثور من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني.
وصححه عن أبي نعامة رضي الله عنه أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة.
سبحان الله، يعني انظر الكلمات هاي، يعني ربما لو سأل إنسان قصر في الجنة كذا، هالكلام هذا لا إشكال فيه، لكن هذه التركيبة في الدعاء نقول ليس لك أن تدعو بهذه الطريقة، كأنك تتكلم عن شيء ماديا في الدنيا وتخاطب واحدا من أهل الدنيا وما شابه ذلك، لا. لذلك إخوتي الأكارم، أنا دائما أذكر نفسي بقضية التعظيم لله تبارك وتعالى في الدعاء، في الذكر، في كلامنا عن الله عز وجل، في شرحنا للعقائد، دائما نسعى إلى تعظيم الله تبارك وتعالى.
فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء.
وجعل هذا الكلام من الاعتداء في الدعاء، أن تتكلم مع الله بهذه الطريقة. سبحان الله، يعني حقيقة بعض الناس اليوم ربما يقوم بالدعاء، هو يظن أنه بده يبسط الدعاء للناس، يعني أنت ادعو الله سبحانه وتعالى كما تتكلم مع أي إنسان من حولك وكذا. هو ماذا يفعل؟ يريد أن يشجع الناس ألا يعتمدوا على الكلام الفصيح والدعاء المسجوع وما شابه ذلك. نقول لا إشكال أن ندعو الله تبارك وتعالى حتى لو كان بالعامية لمن لا يستطيع الفصحى، إنسان من العامة دعا الله عز وجل، لا إشكال في ذلك، لكن لابد من مراعاة التعظيم لله تبارك وتعالى، من مراعاة الأدب في العبودية مع الله تبارك وتعالى.
فهذا تفسير صحابي وهو أعلم بالمراد. الثاني: على تقدير التسليم، فالآية في الدعاء لا في الذكر، والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الإسرار لأنه أقرب إلى الإجابة، ولذا قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا.
خصوصا والدعاء إخوانا يطلب فيه الانكسار والتضرع والافتقار وحالة الإخبات بين يدي الله عز وجل، وهذا إلى السر أقرب.
ومن ثم استحب الإسرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقا لأنها دعاء. فإن قلت فقد نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين، حتى أخرجهم من المسجد. قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم، وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة.
والله يا أخواننا، شيء في إشكال كبير أن أضع في ذهني الفكرة ثم أن أبحث لها عن مؤيد في الكتاب أو السنة أو أقوال العلماء. يعني أنا الآن أريد أن أمنع الجهر بالذكر، خاصة بالذكر الجماعي، أدع كل النصوص التي تجيز ذلك وتبيح ذلك، وأتتبع بعض الآثار. هناك آثار كثيرة، يعني أنت الآن لو ألغيت الفكرة في ذهنك لوجدت نفسك أمام نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، بعضها يرجح الجهر وبعضها يرجح السر. إذن التفضيل لأحدهما دليل على جواز الأمرين. ثم بعد ذلك قد يعرض لهذا الذكر ما يجعله أفضل، وقد يعرض لذاك النوع من الذكر ما يجعله أفضل، لكن مع جواز الأمرين. يعني أنا الآن أميل إلى هذا الذكر، أرتاح له، أرى فيه الإخلاص، أرى فيه النفع لقلبي، لا إشكال، عليك بالسر. طيب إنسان آخر رأى في ذلك تشجيع للآخرين، ورأى في ذلك همة في نفسه عندما يكون مع الآخرين، ورأى في نفسه أنه يذكر الله بكليته، نقول أيضا لا إشكال في ذلك. فالقضية أيها الإخوة لا ينبغي أن نحجرها بهذه الطريقة وأن يحصل عليها الخلاف. يعني أنت الآن رأيت هذا الأمر تفضل فيه السر، ما في إشكال، اذهب واذكر الله في السر، اجلس وحدك واذكر الله. طيب إنسان آخر رأى أن نفعه في الذكر الجهري، طيب كيف تمنعه أنت؟ تري والله الآن بعض الأقوال وبعض العلماء، طيب في بعض الآخر أباح ذلك. وقضية إخواننا العبادات مبناها على التوسعة في باب النافلة، يعني النفل الأصل فيه التوسع، والذكر بابه عظيم من حيث نوع الذكر وكيفية الذكر،
وهي مقدمة عليه عند التعارض. ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود، قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر، ما جالست عبد الله مجلسا إلا ذكر الله فيه. وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال: إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله، وإن عليهم من الآثام أمثال الجباد.
سبحان الله.
وإنهم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منها شيء.
إذن تتساقط ذنوبهم عندما يجلسون في مجالس الذكر.
وقال العلامة الكبير الشيخ محمود الألوسي في تفسيره عند قوله تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقيل: نهي عن الجهر بالذكر والدعاء لقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وأنت تعلم أن القول بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي لا ينبغي أن يكون على إطلاقه، والذي نص عليه الإمام النووي رضي الله عنه في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعا مشروع مندوب إليه، بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي
ما شاء الله،
وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو قول القاضي خان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية القراءة، وقوله في باب غسل الميت: ويكره رفع الصوت بالذكر. فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية لا مطلقا. وقال الألوسي أيضا: واختار بعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ أو الزائد على قدر الحاجة، فيكون الجهر المعتدل، والجهر بقدر الحاجة داخلا في المأمور به. فقد صح ما يزيد على 20 حديثا في أنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يجهر بالذكر. وصح عن أبي الزبير رضي الله عنه أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، إلى أن قال. وقد ألف الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة في تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمى أولاهما نثر الزهر في الذكر بالجهر، وثانيتهما إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله. أفضلية ذكر الجهر. قال العلامة الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: اختلف هل الإسرار بالذكر أفضل؟ فقيل نعم، لأحاديث كثيرة تدل عليه، منها: خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي، لأن الإسرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة. وقيل: الجهر أفضل، لأحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يقرأ القرآن في المسجد أن يسمع قراءته،
أن يسمع هو قراءته.
وكان ابن عمر يأمر من يقرأ عليه وعلى أصحابه وهم يستمعون، لأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر، ونفعه متعد لإيقاظ قلوب الغافلين. وجمع بين الأحاديث الواردة بأن ذلك يختلف بحسب الأشخاص والأحوال، فمن خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل، ومتى فقد ما ذكر كان الجهر أفضل. قال في الفتاوي: لا يمنع من الجهر بالذكر في المساجد، احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، كذا في البزازية. ونص الشعراني في ذكر الذاكر للمذكور والشاكر للمشكور ما لفظه: وأجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الله تعالى جماعة في المساجد وغيرها من غير نكير، إلا أن يشوش جهرهم بالذكر على نائم أو مصل أو قارئ قرآن، كما هو مقرر في كتب الفقه. وقال ابن عابدين في حاشيته الشهيرة: وفي الفتاوي الخيرية من الكراهية والاستحسان جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به، نحو: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، رواه الشيخان. وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرار، والجمع بينهما أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة. ولا يعارض ذلك حديث خير الذكر الخفي، لأنه حيث خيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام، فإن خلا مما ذكر فقال بعض أهل العلم إن الجهر أفضل، لأنه أكثر عملا ولتعدي فائدته إلى السامعين، ويوقظ قلب الذاكر فيجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد النشاط. وفي حاشية الحموي عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفا وخلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها، إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.